قال المصنف رحمه الله: ويصح فعل الحج ويصح فعل حج وعمرة من صغير. ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. رواه مسلم. ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين ويحرم بالحج أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو كان محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به لعجز راكبا ومحمولا، وتعتبر نية طائف به لا كونه طائفا عن نفسه ولا محرما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن من شروط وجوب الحج الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، فهذه شروط وجوب الحج، إذا توفرت فإن على المسلم أن يبادر بأداء هذا الركن العظيم من أركان الدين. فإذا كان غير بالغ فإنه لا يجب عليه الحج، لكنه يصح منه كما تقدم بالأمس أن البلوغ شرط لوجوب الحج وشرط لإجزاء الحج عن حجة الإسلام، لكنه ليس شرطا للصحة، بمعنى أن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح وله ويثاب على حجه، كما أن والده يثاب على إحرام على فعله هذا على كونه أمر ابنه أن يحج وعلى إذنه له بالحج. فالمصنف رحمه الله يبين هنا أنه يجوز للصبي يعني غير البالغ وإن كان غير مميز، يعني وإن كان دون 7 سنين ولو كان عمره سنة أو سنتين أو حتى أشهر، فإنه يصح الحج منه وله أجر ويثاب والداه على ذلك. فيقول المصنف رحمه الله: ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، فإنه يصح فعل الحج ويصح فعل العمرة من الصغير يعني غير البالغ، بل وإن كان غير مميز يعني كان دون 7 سنين كان عمره سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فإن الحج يصح منه، وكذلك العمرة تصح منه ويثاب على ذلك، لكن هذا الحج وهذه العمرة تعتبر نفلا في حقه لأنه لم يبلغ، فتكون واجبة فتجزئه عن حجة الإسلام، لكنها تكون له نفلا كالصلوات ونحو ذلك، صلاة الصبي قبل البلوغ يثاب عليها وتعتبر نفلا، وكذلك صيامه قبل بلوغه يعتبر نفلا ويثاب عليه، وكل الأعمال والعبادات التي الواجبة على البالغ إذا فعلها الصبي فإنها نفل، إلا في الزكاة فإنها تجب في ماله وإن كان صغيرا أو كان مجنونا. فالمصنف رحمه الله يقول: ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا، الصغير يعني غير البالغ، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفعت صبية، هذا دليل على أنه كان صغيرا، لأنه رفعت، فهذا دليل على أنه كان صغيرا جدا، فإنها رفعت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام ألهذا حج، يعني هل يصح منه الحج أو لا يصح، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحج يصح منه، وأن له أجر، وأن لها أجر، أجر بفعله، بفعلها ذلك، وكونها أحرمت بهذا الصغير ونوت الحج له أنها تثاب على ذلك. فالصغير إذا حج يصح الحج منه، وله ثواب الحج، ولوالديه أيضا ثواب على ذلك. والدليل عليه ما ذكره المصنف، قال ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين، كما تقدم أن الصغير سواء كان مميزا وهو من بلغ 7 سنين أو 8 إلى قبل البلوغ، أو كان دون التمييز وهو من كان دون 7 سنين، فإن هذا غير مميز، كن عمره سنة أو سنتين أو 3. وظاهر الحديث الذي ذكره المصنف أن هذا الصبي كان غير مميز، بدليل أن هذه المرأة رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصغير يصح منه الحج ويثاب على فعله، ولوالديه أجر على فعله. قال ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين ويحرم بالحج أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج. لما بين المصنف رحمه الله أن الصغير غير المميز يصح الحج منه، ومن المعلوم أن الصغير غير المميز لا يدرك ولا يستطيع أن ينوي الحج، ولا يستطيع أن ينوي أعمال الحج من طواف وسعي، ولا يستطيع أيضا أن ينوي الإحرام. بين المصنف رحمه الله كيفية إحرامه، وهو أن وليه يقوم مقامه في النية، فالولي يلبسه لباس الإحرام إذا كان غير مميز لا يعقل، وينوي الولي الحج لهذا الصبي، هو الذي ينوي له، أو ينوي له العمرة، لكن افترض في هذا الولي أن يكون هو وليه في ماله، يعني هو المسؤول عن ماله، كالوالد والجد أو وصي الوالد أو وصي الجد أو الأخ إذا كان هو وليه في ماله. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يحتاج إلى نفقة، فاشترط في صحة إحرام الغير عن في إحرام الغير عن الصبي أن يكون وليا، وأن يكون هذا الولي هو وليه في المال، لأنه يحتاج إلى نفقة، والمسؤول عن نفقته هو وليه في ماله. قال ويحرم مميز بإذنه، أي بإذن الولي، يعني فيشترط لصحة حجه أن يعدن الولي في ماله، ولا يلزم أن يحرم هو الولي بنفسه، ولا بأس أن يوكل غيره، لكن يشترط إذن الولي في ماله. فلو كان الأب أذن لابنه البالغ العاقل أن يحج بابنه الصغير صح ذلك، لأن الإذن هنا صدر من الولي الذي هو مسؤول عن ولاية هذا الطفل في ماله وفي غيره. فيشترط لصحة حج الصغير غير البالغ أن يأذن وليه له بالحج، سواء أحرم بالحج عن هذا الولي أو أحرم عنه شخص آخر قريب له أو كان أجنبيا منه، فإنه يصح منه. ويحرم بالحج أو العمرة عنه، يعني عمن لم يميز، عن الصغير الذي لم يميز، وليه في ماله، يعني المسؤول عن ماله، ولو محرما أو لم يحج. يقول الذي يحرم عن الصغير لا يشترط أن يكون هو أيضا محرما، يصح أن يكون محرما ويصح أن يكون غير محرم. فمثلا الولي كالأب مثلا إذا أراد أن يحج أو يعتمر، وأراد أيضا أن يحرم بالحج أو العمرة عن صبيه، فهل يصح أم لا يصح؟ نعم يصح، ينوي الحج لنفسه وينويه أيضا لهذا الصبي، وكذلك العمرة، ينوي العمرة لنفسه وينوي الإحرام بالعمرة عن هذا الصبي. ثم إذا أحرم الصبي فإنه بالحج أو بالعمرة، فيجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، لأن إحرام الصغير كإحرام الكبير، لأنه يجب أن يجنب محظورات الإحرام، فلا يقلم من أظفاره ولا يؤخذ من شعره ولا يطيب ولا غير ذلك من محظورات الإحرام، ولا يغطى رأسه ونحو ذلك. فمحظورات الإحرام كما أنها ممنوعة على الكبير، هي أيضا ممنوعة على الصغير ولو كان غير مميز. قال: ويحرم بالحج أو العمرة عن من لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج. يصح من يحرم عن الصبي، يصح أن يكون محرما ويصح أن يحرم عنه، يعني ينوي عنه وإن كان غير محرم يصح. فلو أن شخصا أتى بابن صغير له وأعطاه شخص وقال: أريدك أن تحرم عن ابن هذا الصغير وتذهب به للحج لأجل يحج، أو تذهب به للعمرة ولو لم يعتمر هذا الكبير، فإنه يصح، فينوي الحج لهذا الصبي وينوي العمرة لهذا الصبي، ثم يفعل بهذا الصبي جميع أعمال المناسك فيطوف به محمولا إن كان لا يستطيع الطواف بنفسه لو كان صغيرا، ويسعى به أيضا محمولا إذا كان لا يستطيع أن يسعى بنفسه، ويقف به في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ويرمي عنه الجمار إن كان محرما. وإن كان هذا الولي غير محرم الذي أحرم، أو غير الولي إذا أحرم عن الصبي كان هو غير محرم يعني غير حاج، فإنه لا يرمي الجمار عنه بل يوكل شخصا آخر محرما، لأن رمي الجمار لا يصح إلا من شخص قد أحرم بالحج، فيوكل شخصا قد أحرم بالحج فيرمي الجمار عن هذا الصبي الصغير كما سيبينه المصنف. قال: ويحرم مميز بإذنه. لما بين المصنف الأحكام المتعلقة بالصبي غير المميز وهو الصغير الذي لا يعقل، وأفادنا رحمه الله أن إحرامه يصح وأنه لا بد من إذن وليه، فيحرم عنه وليه أو يوكل شخصا آخر يحرم عنه ويفعل هذا الولي ما يعجز عنه الصغير، بين لنا حكم الصبي المميز الذي يعقل ويستطيع التمييز والمعرفة، فقال إن هذا المميز الصبي الذي يميز هو الذي ينوي الإحرام، فيعرفه وليه، يعرفه والده ويقول له: انوي الحج، فينوي الحج أو ينوي العمرة، ويفعل هذا الصبي ما يستطيع فعله من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة، ويفعل الولي عنه ما لا يستطيع فعله سواء الولي أو غيره كرمي الجمار إذا كان لا يستطيع هذا الصبي، وإن كان مميزا لا يستطيع الرمي فإنه يرمى عن. ويحرم مميز بإذنه، بإذن الولي، بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي صغير ما يعجزه. فالذي الصبي المميز لا بد أن يأذن له وليه في المال من الإحرام، لكن الصبي نفسه هو الذي ينوي لأنه عنده تمييز وعنده إدراك، فهو ينوي الإحرام لنفسه بخلاف غير الصغير غير المميز، فالذي ينوي له وليه أو من وكله. أما الصبي الذي يميز هو ينوي الحج وهو ينوي العمرة، لكن مع ذلك لا بد من أخذ إذن الولي. لماذا يأخذ إذن الولي؟ لأنه هو المسؤول عنه والمسؤول عن ماله، وهذا الصغير يحتاج إلى نفقة في الحج وفي العمرة، والمسؤول عن ماله هو وليه في المال، فلا بد أن يأذن له وليه في الحج أو العمرة. فإذا كان هذا الصبي مميزا وأذن له وليه في الحج فإنه ينوي بنفسه ولا يصح منه الحج حتى يأذن له وليه كما سيقوله المصنف. ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أو صغير ما يعجزه من رمي وغيره. فإذا كان هذا الصغير لا يستطيع أن يفعل بعض أعمال الحج كرمي الجمار وغير ذلك أو ركعتي الطواف، إذا كان الصبي غير مميز لا يستطيع أن يصلي لأنه لا يدرك، فمن يصلي عنه الركعتين ومن يرمي عنه الجمار؟ ينمي عنه وليه، لكن يشترط في رمي الجمار أن يكون وليه محرما، لأن الرمي لا يصح إلا من حال ولا يصح إلا من محرم. ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. يقول فإذا أراد الولي الحاج أن يرمي عن الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي الجمار بنفسه، لا بد لهذا الولي أن يقدم الرمي عن نفسه حتى يؤدي ما وجب عليه هو عن نفسه، ثم يرمي عن الصبي. لا بد أن يبرئ ذمته أولا، ثم يبرئ ذمة هذا الصغير ويرمي عن الصغير. فلا يجوز أن يقدم رمي الصغير على الرمي عن نفسه، لا بد أولا أن يؤدي العبادة عن نفسه وهي الرمي. إذا رمى عن نفسه فإنه يرمي عن هذا الصغير. قال لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال. يبين المصنف هنا أنه لو كان الذي أحرم عن هذا الصغير رجل حلال بمعنى غير محرم، يبين أنه لا يصح أن يرمي الجمار عن هذا الصغير، لأن رمي الجمار يشترط في رمي الجمار عن الغير يشترط في الغير الذي يرمي عن غيره، وفي الوكيل الذي وكل في الرمي عن غيره أن يكون هو محرما. فلا يعتد برمي حلال، فلا يصح أن يرمي الولي أو المحرم عن الصغير أن يرمي عنه الجمار لو كان حلالا، يعني غير محرم بالحج. فيشترط في من يرمي عن الصغير أن يكون هو أيضا حاج قد أحرم بالحج في عامه. قال ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. فإذا كان هذا الطفل وهذا الصغير الذي أحرم بالحج أو بالعمرة لا يستطيع الطواف بنفسه ولا يستطيع السعي بنفسه، فإنه يطاف به راكبا على عربية ونحو ذلك أو محمولا، فإنه يطاف به راكبا أو محمولا، يحمله وليه بيدي أو بغير ذلك أو بحمالة، أو يطوف به راكبا على عربية ونحو ذلك أو على دابة كما كان في السابق. فلا بد أن يفعل هذا بنفسه، الشيء الذي يستطيع أن يفعله بنفسه كالطواف، يتطاف يستطيع أن يفعله بنفسه. إن كان قادرا على المشي كالصبي المميز الذي له 7 سنين أو 10 سنين هذا يستطيع أن يطوف بنفسه أو يستطيع أن يسعى بنفسه. فإذا كان قادرا على الطواف والسعي بنفسه فإنه يجب أن يفعله بنفسه، وإن كان لا يستطيع المشي فإنه يطاف به محمولا أو راكبا على دابة أو على عربية فيفعل ما يستطيع فعله. قال ولا يعتد ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به. فإذا أراد أحد أن يطوف بهذا الصبي فلا بد أن ينوي عنه، لأن العبادة طاعة وعبادة، ولا تصح العبادة إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح طاعة ولا تصح عبادة إلا بنية. فينوي هذا الولي أو من يريد أن يطوف بهذا الصبي أن ينوي بطواف هذا الفرض عن هذا الصغير، فينوي عنه لأنه قاصر لا يستطيع أن ينوي إذا كان غير مميز، لا يستطيع أن ينوي هو الطواف، فينوي عنه من يطوف به، كما سبق أنه ينوي عنه الإحرام فكذلك ينوي عنه الطواف، وكذلك في السعي ينوي عنه السعي، ينوي عنه طواف الحج إن كان طواف الركن، وينوي عنه طواف القدوم كطواف قدوم، وغير ذلك من أنواع الأطواف. وكذلك السعي ينوي عنه سعي الحج وينوي عنه سعي العمرة. وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما. يقول لا يشترط كون هذا طاف عن نفسه الولي أو لم يطف، ولا يشترط كونه طاف كونه محرما، فيصح أن يطوف بالصبي وإن كان غير محرم، وذلك لأنه كالآلة، هذا الولي كالآلة يطوف به وإن كان هو غير محرم، يعني لم يحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة، فإنه يصح أن ينوي الطواف عنه وإن كان هو غير محرم بالحج وغير محرم بالعمرة. نعم.
ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره، ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعانهما من حج
ولا يمنعها من حج فرض
كملت شرطه،
يعني الزوجة لا يمنع الزوج، هذا خطأ مطمئ. نعم.
ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه.
لما بين المصنف رحمه الله أن الصبي يصح الحج منه، وأنه نفل في حقه، وأنه يثاب عليه، وأن والديه أيضا يثابون على ذلك، بين أيضا حكم حج الرقيق وهو العبد المملوك، لأنه تقدم أن المملوك لا يصح الحج منه، لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه يصح منه الحج نفلا. فبين هنا رحمه الله أنه يصح الحج من الرقيق، والمراد بالرقيق هو العبد المملوك غير الحر، فقال ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا، فإنه يكون نفلا في حقه، فإذا أعتق وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأنها لا تجب عليه إلا بعد أن يكون حرا، ويعتمر أيضا عمرة الإسلام لأنها لا تكون واجبة عليه إلا بعد أن يكون حرا كالصبي، فإنه لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة إلا ببلوغه، فإذا بلغ الصبي فإن الحج يكون واجبا عليه إذا استكمل بقية الشروط، وكذلك العبد إذا عتق واعتقه سيده وصار حرا فإن الحج يجب عليه إذا استكمل بقية الشروط وكذلك العمرة. فبين المصنف رحمه الله أن الصبي وأن العبد يصح الحج منه، لكنه يكون نفلا، بمعنى أنه يثاب عليه وله أجر، ولوالديه أجر الصبي، ولسيد العبد أجر على أنه أذن له بالحج أو بالعمرة. لكن من المعلوم أن زماننا هذا ليس فيه أرقاء وليس فيه عبيد، لكن المصنف رحمه الله يذكر أحكام هذه المسألة، لأن الأرقاء والعبيد في زمانهم كانوا كثيرين جدا، ويحتاج إلى بيان أحكامهم، لكن في وقتنا هذا ليس فيه أرقاء وليس فيه عبيد، لكن وقت المصنف حينما صنف كتاب رحمه الله وألفه كان العبيد كثيرين، فيحتاج إلى بيان أحكامه. فقال ويصح حج وعمرة من رقيق نفلا، فإنه يكون نفلا ولا يكون فرضا، فلا يكون فرضا إلا بعد أن يكون حرا. قال لعدم المانع، يعني لعدم المانع من صحة حجه وعمرته نفلا، ويلزمانه بنذره، يعني أن الحج والعمرة يلزمان العبد بنذره، إذا نذر العبد وقال لله علي أن أحج هذا نذر، أو لله علي أن أعتمر فهذا نذر، فإذا نذر العبد يكون الحج واجبا عليه ولا لا؟ لكن هل هذا الوجوب ماذا سببه؟ سببه النذر، أوجبه على نفسه من غير إجابة من الله، الله لم يجب عليه ذلك لأنه غير بالغ، لكنه أوجب على نفسه، ومثل يعني غير ذلك من أنواع التطوعات، لو نذر أن يتصد، لو نذر أن يصوم تطوع، لو نذر أن يصوم فإن هذا الصدقة تكون واجبة عليه، ما الذي أوجبها؟ أوجبها هو بنفسه بسبب نذره، وكذلك لو نذر أن يصوم لله شهرا فإن الصيام هذا يكون واجبا عليه ولا لا؟ يكون هو الذي أوجب على نفسه. النذر غير مستحب، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن يفعلها من غير نذر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، إذا أراد أن يفعل عبادة يفعلها بدون نذر، لأن في النذر في الحقيقة كان يقول يشفى الله هذا المريض صمت 10 أيام، كأنه يقول هذا الصيام كأنه يخاطب الله عز وجل ويقول هذا الصيام مقابل شفاءة المريض، لما ينبغي هذا، أو الصدق أو غير ذلك، ينبغي للإنسان أن يفعل ما يريده من تطوعات ومن أعمال صالحة من غير نذر، من غير نذر. قال ويلزمانه بنذره، فإذا نذر العبد حجا أو عمرة فإن الحج والعمرة يكون لازما عليه، لا بد أن يؤديه. ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه. لما بين المصنف أن العبد يصح منه النفل، بين أنه لا يصح أن يحرم بالنفل إلا بإذن سيده، لأن وقته محبوس على سيده وهو في خدمة سيده، ووقته كله ملك لسيده، فلا يجوز أن يحرم بنفل وهو نفل وهو غير واجب عليه، ويهمل ما وجب عليه من طاعة سيده ووليه. لكن إذا أذن له وليه بالحج أو بالعمرة صح ذلك من نعم. وكذلك النذر، إذا نذر فإنه يكون لازما عليه، لكن لا يحرم به إلا بعد إذن وليه، يخبر وليه لأنه قد نذر الحج ونذر العمرة، ويستأذنه في أن يحرم بالحج ويحرم بالعمرة ليؤدي ما نذر، فإن أذن له به أحرم بالحج والعمرة، وإن لم يأذن فلا، لأن وقته كله محبوس على سيده، ووقت العبد كله ملك لسيده، فلا بد من إذنه. قال ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. وكذلك الزوجة، الزوجة لا يجوز لها أن تحرم بحج النفل إلا بإذن زوجها، لأن وقتها محبوس على زوجها، ووقتها كله لزوجها، وهي وواجب عليها طاعة زوجها، فلا يجوز لها أن تعمل شيئا من أنواع العبادات وتتنفل بشيء من العبادات إلا بإذن زوجها، فلا تصوم نفلا وزوجها حاضر شاهد إلا بإذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم يعني نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن وقتها كله محبوس لزوجها وهي في خدمة زوجها، ووقتها ملك لزوجها، فلا، ولأن حجها أو صوم حجها أو صومها يمنعه أيضا من الاستمتاع بها، فلذلك نهى الشرع الزوجة أن تصوم أو أن تحج نفل أن تصوم نفلا أو تحج نفلا إلا بإذن الزوج، فلا بد من إذنه في ذلك. قال ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. فالعبد لا يصح له أن يحرم بنفل الحج والعمرة إلا بإذن السيد، والزوجة لا يصح لها أن تحرم بنفل الحج ولا بنفل العمرة ولا بالصلاة ولا بالصوم إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. فإن عقداه فلهما تحليلهما. يقول فإن عقدا يعني عقد الحج والعمرة، يعني العبد أو الزوجة، بمعنى أحرم بالحج والعمرة عبد أو زوج أو زوجة، دون أن يستأذن العبد سيده ودون أن تستأذن الزوجة زوجها، فهل يصح للزوج أن يحلل زوجته يعني يمنعها من الحج؟ وكذلك السيد له أن يمنع عبده من حج النفل وعمرة النفل أو ليس له ذلك؟ يقول المصنف له تحليلهما، يعني يأمرهم أن يتحللوا من الحج والعمرة ولا يمكنهم من ذلك، لأن وقت الزوجة ووقت العبد مملوك لهما، يعني للسيد وللزوج، والواجب عليهما أن يستأذنا، فالعبد يستأذن من وليه وهو سيده، والزوجة تستأذن من وليها وهو زوجها. والقول الآخر أنه إذا أحرم بذلك فإنه لا يحللان، لأن الإنسان إذا أحرم لا يبطل إحرامه شيء، لا بد إلا لا يبطل إحرامه شيء، يجب عليه أن يتم الحج والعمرة، ولا يتحلل من حجه ولا من عمرته، فإذا أحرم به فليس لهما التحليل. هذه رواية في المذهب، وأشار إليها صاحب المفردات بقوله من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يمين. فإن عقدا فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ثم بين المصنف أن الزوجة لا يصح له أن يمنع زوجته من حج الفريضة، فإذا وجبت الفريضة على الزوجة بمعنى أنها تحققت لها القدرة والاستطاعة وتوفرت فيها شروط وجوب الحج، فإن زوجها لا يجوز أن يمنعها لأن الحج فريضة، ولا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من أداء ما افترض الله عليها من صلوات مفروضة وزكاة مفروضة وصوم الفرض وحج الفرض والعمرة الواجبة. كل هذه ليس للزوج أن يمنعها مما أوجب الله عليها، وليس لها طاعته في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أحرمت الزوجة بالحج فرضا فإنه لا يصح للزوج أن يمنعها من المجيء للحج، لكنه لا يجب عليه أن يحج معها وأن يكون محرما معها، لا ليس واجبا عليه.
لكل من أبوي حر بالغ. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم.
قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. يبين المصنف رحمه الله حكم لو أراد شخص بالغ أن يحرم بنفل حج أو عمرة، فهل لوالدا أن يمنعانه من ذلك؟ هذا مما يدل على أن البالغ العاقل إذا أراد أن يتنفل بعمرة أو بحج أو سفر لطلب العلم أو للجهاد أن يستأذن والداه، فينبغي له أن يستأذن والداه، لأن للوالدين حقا عظيما على الولد، فلا بد من أخذ ابنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أحج والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فلا بد من أخذ إذن الوالدين. البالغ العاقل إذا أراد أن يتنفل بحج أو أراد أن يتنفل بعمرة أو أراد أن يتنفل بجهاد فلا بد من إذن الوالدين أو إذن أحدهما، إذا لم يوجد إلا أحدهما فلا بد من إذنه. فلذلك قال المصنف ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، يعني للأبوين أن يمنعان الإبن إذا كان بالغا عاقلا أن يمنعانه من إحرام بنفل حج أو عمرة، ويجب عليه أن يمتثل أمرهما لما للوالدين من حق عظيم على الولد. قال ولا يحللانه إن أحرم، ثم يبين الحكم لو أن هذا الولد البالغ العاقل أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وأراد الوالدان أن يمنعانه، يقول لا تحج ولا تعتمر، فهل لهما أن يحللانه من هذا الإحرام؟ لا، ليس لهما أن يحللانه، لأن هذا البالغ العاقل هو ولي نفسه وليس هو كالزوجة التي في عصمة زوجها ولا كالعبد الذي في ملك سيده. الولد البالغ العاقل هو ولي نفسه، فليس للوالدين عليه ولاية إذا كان بالغا عاقلا، فلذلك لا ينبغي له أن يحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذنهما، ولو قدر أنه لم يستأذنهما ثم أحرم بالحج أو العمرة فأراد أن يمنع لهما ذلك، ليس لهما ذلك ما دام أنه أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، فإنه يجب عليه أن يؤدي ما أحرم به من حج أو عمرة أو أن يكمله، ولكن ينبغي له أن يحرص على رضاهما وعلى استئذانهما قبل ذلك. نعم.
وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة أي وهما فيها قبل الدفع أو بعده، إن عاد من ذكر فوقف في وقته ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا، وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا، وإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود. وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده.
يبين المصنف رحمه الله هنا حكم ما لو أحرم الصبي بنفل حج، أو أحرم أيضا رقيق بنفل حج، ثم وهو في أثناء الحج في عرفة أو قبل الوقوف في عرفة بلغ هذا الصبي، فإذا بلغ يكون الحج واجبا عليه. أو كذلك العبد اعتقه سيده وهو في عرفة، فهل تنقلب هذه الحجة إلى فريضة وتجزئه عن حجة الإسلام أو لا؟ يبين المصنف رحمه الله أنها تنقلب وتكون فرضا ما دام أنه بعرفة، والعرفة هو ركن الحج الأعظم، فإنه يصح الحج منه فرضا، سواء كان هذا صغيرا فبلغ أو كان عبدا فاعتقه سيده. وكذلك يصح أيضا ولو بعد الوقوف بعرفة كأن يكون في مزدلفة، بشرط أن لا ينتهي وقت الوقوف بعرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الفجر في مزدلفة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، من ليلة يوم النحر. فمثلا هذا الصبي لو قدر أنه لما ذهب إلى مزدلفة بلغ في مزدلفة كأن يكون نام فاحتلم، أو بلغ تمام 15 وهي سن البلوغ بلغ، فإنه يصح أن يكون هذا الحج فرضا في أن يعود إلى عرفة ويقف فيها، لأن هي الركن الأعظم من أركان الحج، ويقف فيها ثم يأتي إلى مزدلفة ويكمل بقية أعمال الحاج. وكذلك العبد لو قدر أنه لما وصل إلى مزدلفة اعتقه سيده، فإنه إذا رجع إلى عرفة ووقف بها ما دام أن وقتها لم ينتهي فإن هذا الحج يكون فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام. فلذلك قال المصنف: وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة، سواء كان بعرفة أو قبل ذلك، وهذا من باب أولى، بعرفة أي وهما فيها قبل الدفع، يعني قبل الدفع من عرفة إلى مزدلفة، أو بعده، يعني بعد أن يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة، لكن بشرط أن يكون وقت الوقوف بعرفة لم ينتهي. قال: قبل الدفع أو بعده إن عاد من ذكر فوقف في وقته، يعني إن عاد من مزدلفة ووقف بعرفة قبل أن ينتهي وقت الوقوف وهو طلوع الفجر، فإن الحج يصح منه فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام. قال: ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا. يقول المصنف: إن هذه الصغير والعبد يجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ الصغير في عرفة أو بلغ في مزدلفة ثم عاد ووقف في عرفة فيجزئه عن حجة الإسلام، بشرط ألا يكون قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم. كيف هذا يقدم السعي، سعي الحج بعد طواف القدوم؟ هذا إنما يتصور في حق من؟ في حق القارن والمفرد، فإن القارن والمفرد يسن له إذا قدم إلى مكة أن يطوف طواف القدوم، وهذا سنة، ثم إذا طاف طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة، فهذا السعي بالنسبة للقارن هذا سعي الحج والعمرة، لأنه قرن الحج والعمرة بإحرام واحد، وهذا السعي بالنسبة للمفرد هو سعي الحج قدمه قبل الحج، ويصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وطاف طواف القدوم ثم سعى بعدما طاف عليه الصلاة والسلام. أما المتمتع فسيأتي أنه يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يتحلل. فهذه المسألة إنما تتصور يعني أن يكون قدم السعي قبل الحج قبل الوقوف بعرفة، هذا يتصور في حق من؟ في حق المفرد وفي حق القارن. فالمصنف يقول إن كان قد قدم السعي فإنه لا يجزئه، لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ قال لأن السعي لا يشرع تكراره ولا يشرع مجاوزة عدده، يعني لا يشرع أن يزيد عن السبع. هذا قوله رحمه الله. والقول الآخر في المذهب وهو الذي يرجحه كثير من المحققين أنه يصح منه الفرض ويعيد السعي، لكن يجب عليه أن يعيد السعي. وأجاب عن قول المصنف في هذا بأنه لا يشرع تكرار السعي ولا يشرع مجاوزة عدده، قالوا هذا نعم صحيح أنه لا يشرع الزيادة على أشواط السعي ولا يشرع تكرار السعي من غير سبب، لكن هذا إنما احتاج إلى عادته لسبب، لأن سعيه السابق كان نفلا وهو الآن مطالب بسعي الفريضة. فالقول الراجح إن شاء الله على ما رجحه كثير من المحققين أن ذلك يصح، أن ذلك يصح وإن كان قد سعى قبل طواف قبل الوقوف بعرفة، فإن ذلك أي هذه الحجة تكون فرضا وتجزئه عن حجة الإسلام على ما رجحه كثير من محققي المذهب رحمهم الله. قال ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا، من ذكر وهو الصبي والعبد فرضا، وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة. يبين أيضا في إحرام العمرة لو أحرم الصبي بالعمرة أو أحرم العبد بالعمرة ثم بلغ قبل أن يطوف، أو الصبي أو العبد أعتقه سيده قبل أن يطوف، هل تنقلب وتكون فرضا، تكون له فرضا عن العمرة الواجبة؟ يصح ما دام أنه لم يشرع في طواف العمرة فإنها تكون هذه عن العمرة الواجبة عن عمرة الإسلام. لكن لا يخفى لكم أن العمرة أمرها سهل، لأنه يمكنه أن يكمل هذه العمرة ويطوف يسعى نفلا ثم يذهب إلى الحل إلى التنعيم وغيره ويأتي بعمرة الإسلام، لأن وقت العمرة لا يفوت كما تقدم معنا بالأمس أن العام كله وقت للعمرة بخلاف الحج. الحج وقته يفوت، إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن العمرة أمرها يسير ولله الحمد، ليست كالحج لأن العمرة العام كله وقت لها وزمان لها، فيؤدي العمرة أي ساعة شاء وأي وقت شاء من السنة. قال وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، إذا يعني يكون الإحرام والوقوف الذي حصل منه هذا يعتد به يكون فرضا، وما قبله قبل أن يكون بالغا وقبل أن يكون حرا يكون قبله تطوع ويثاب عليه ثواب التطوع لا ثواب الفرض. قال لم ينقلب فرضا، وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا، يعني المسألة خلافية والأمر فيها يسير لله الحمد. قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو عاد السعي، لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. لما بين المصنف كما تقدم أنه ذكر رحمه الله أنه يشترط في صحة انقلاب حجه إلى فريضة إلى فرض ألا يكون قد سعى قبل الوقوف بعرفة، وقلت لكم من القول الآخر لذاب أنه يصح، أنه يصح. وعلل المصنف رحمه الله قال لأن السعي لا يشرع تكراره ولا مجاوزة العدد يعني أكثر من سبع، فيفترض أن شخصا يرد عليه قال طيب إذن الوقوف إذا عاد من مزدلفة معناته هذا جاوز الوقت المستحب في الوقوف، فهو يجيب عن هذا بقوله بخلاف الوقوف فإنه لم يلد له قدر محدد، ليس له قدر محدد، فمن وقف نهارا يجب أن يقف حتى غروب الشمس، لكن في الليل ليس له وقت محدد، فلو لم يقف في عرفة في الليل من جاءها ليلا إلا لحظات صح الحج منه، صح الحج منه. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه البقاء إلى الليل، لأن من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة لم ينصرف عنها حتى غربت الشمس، ولم يأذن لأحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فدل ذلك على أن من وقف بعرفة لا يجوز له أن بنهار لا يجوز له أن ينصرف منها حتى تغرب الشمس. قال: وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاد. كذلك لو بلغ الصبي قدر أن يبلغ وهو يطوف طواف العمرة، فهل تنقلب، فهل يصح أن يعيد الطواف من أوله وينوي بها العمرة الواجبة؟ يقول: لا يصح، لكنه يكملها نفلا ثم يسعى يكمل العمرة نفلا، بمعنى أنه يكمل طوافه ويكمل سعيه ثم يعتمر من أدنى الحل عمرة الإسلام. وقلت لكم إن العمرة أمرها سهل لأن العام كله وقت لها، بخلاف الحج لأن وقته يفوت، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، أما العمرة فوقتها واسع.
ومن عجز عن السعي إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه، كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج عنه فورا، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا من بلده الذي وجب عليه فيه وقر به وقربه، أي من كان أي من مكان قريب من بلده، بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه إذن، ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا.
تقدم بالأمس أن من استطاع الحج أنه يجب عليه أن يبادر إلى أداءه وأن لا يؤخره، لأن الحج يجب على الفور. وبين المصنف رحمه الله فيما قرئ بالأمس أن الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحلة، بمعنى يستطيع إيجاد مركوب له يصل به إلى مكة وعنده مال ينفق به على نفسه، وكذلك يترك لأهله وأولاده ما يحتاجونه من حوائج أصلية من نفقة وغير ذلك مما تقدم بيانه بالأمس. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين مسألة تتعلق بذلك، وهو أن الإنسان قد لا يستطيع، بمعنى لا تتوفر عنده المادة إلا وهو كبير مريض لا يستطيع الركوب على المركب، ولا يستطيع أن يأتي للحج لكبره أو مرضه أو كونه ضعيف النضو الخلق، يعني مهزول البدن ضعيف البدن، فما الحكم في ذلك؟ هو قادر بماله لكنه غير قادر بنفسه، فما الحكم؟ هل يسقط عنه الحج أو يجب عليه؟ يقول المصنف ويبين هنا أن الحج يجب عليه لكنه لا يجب عليه بنفسه، بمعنى يؤديه بنفسه، مدى ما يستطيع بنفسه يؤديه بغيره، فيجب عليه أن يبحث عن شخص وينيبه عن يدفع له تكاليف الحج كلها وتكاليف العمرة ويحج ويعتمر عن من بلده الذي هو فيه، وهذا واجب عليه ولا يجوز أن يؤخره. إذا لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان قادرا على أداه بماله، فيجب عليه أن يبحث عن شخص أمين ويعطيه مالا يحج به عن، فينوي أن يحج، يعني النائب ينوي أن يحج عمن أنابه وأن يعتمر عمن أنابه، وجميع تكاليف هذا الحج ونفقته في حجه وعمرته حتى يحوز على هذا المنوب عنه، وتكون الحجة والعمرة للمنوب عنه وللنائب أجر إذا أصلح صلحت منه النية، لأنه أدى عن أخيه المسلم فريضة من فرائض إلا. ولذلك قال: ومن عجز عن السعي إلى الحج، يعني عن الذهاب إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة كما تقدم بيانه بالأمس، قال: ومن عجز عن السعي لكبر أو مرض لا يرجو، يكون كبير أو مريض لا يستطيع أن يأتي بنفسه، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه، يعني كثقل لا يقدر، إنسان ثقيل يعني سمين جدا لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع المشي، فهذا عليه أن يقيم شخصا آخر يحج ويعتمر عن كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة يعني ضعيف البدن مهزول البدن لا يقدر ثبوتا على راحل إلا بمشقة غير محتملة، ما يستطيع أن يركب على الدابة، ما يستطيع أن يركب على الطائرة أو الباخرة أو السيارة إلا بمشقة لا يحتملها لكبره أو مرضه أو ضعفه أو بدانته، فنكون سميرا جدا ونحو ذلك، فهذا يقيم من يحج ويعتمر عنه وتبرأ بذمته بذلك إذا أدى النائب عنه. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني على الفور، لأن كما تقدم بالأمس أن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره، فإذا توفر عنده المال كان قادرا على الحج بماله، إنه يجب عليه أن يبحث عن شخص يحج ويعتمر عنه على الفور ولا يؤخره للعام القادم أو بعده، بل يجب عليه أن يبحث عن شخص من عامه الذي يقدر على أن يقيم من يحج عنه فيه. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده الذي وجب عليه به، يعني وجب الحج والعمرة عليه فيه، يعني من بلده الذي وجب عليه، لأن الحج كما وجب على هذا المنوب عنه من نفس البلد، فيبحث عن شخص من بلده، يعني يخرج الحج من بلده ويخرج العمرة من بلده، والقول الآخر أنه لا يلزم أن يكون من بلده، يبحث عنه سواء كان من بلده أو أبعد من بلده أو أقرب من بلده إلى مكة، المهم أن يبحث عن شخص يحج ويعتمر عنه من أي مكان، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، وقربه أو من مكان قريب من بلده بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، لقول ابن عباس لما بين الحكم المصنف هذا استدل له، من أين أخذت هذا؟ على الدليل ما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله تعالى في الحج، شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تحج عن أبيها لأنه كبير لا يستطيع أن يركب على الراحلة، فإذا كان هذا لا يستطيع أن يأتي بنفسه فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه، سواء كان شخصا قريبا له أو كان غير قريب. قال: ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه، فإذا النائب حج عن المنوب عنه أجزأه فعل النائب عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام، ولو فرض أن هذا المريض الذي لم يكن مستطيعا أن يأتي بالحج بنفسه وأناب شخصا عنه، لو فرض أنه بعد سنوات عوفي وصار صحيحا طيبا ويستطيع المجيء إلى الحج، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج وجوبا، لأن النائب قد حج واعتمر عنه فسقط عنه الوجوب بذلك، لكن لو أراد أن يتطوع فباب التطوع مستحبون. ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه إذن، ولو عوفي بعد إحرام نائبه، يعني ولو عوفي المنوب عن الذي أقام شخصا يحج عنه ويعتمر عنه، لو قدر أنه عوفي بعد ما شرع هذا في الإحرام وأحرم، ولو قبل أن يطوف ولو قبل أن يصل إلى مكة، ما دام أنه أحرم فإنه يتم ما أحرم به عن الشخص الذي أنابه. لكن لو قدر أن الشخص الذي أقام غير مقامه عوفي قبل أن يحرم، قبل أن يصل النائب للميقات، هل يجزي عنه؟ يقولون لا يجزي عنه، ما دام أنه ما أحرم ولا دخل في إحرام الحج والعمرة، فإن الحج يجب على من عن على من أنابه، فيجب على أن يأتي بنفسه ويحج ويعتمر. فهذا معنى قوله ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده، سواء كان ما دام أنه أحرم فإنه يقوم مقام من أنابه، وأن عوفي من أنابه سواء بدأ بأعمال النسك أو لم يبدأ، ما دام أنه شرع فيه بالإحرام ودخل فيه بإحرامه به فإنه يجزئه عن من أنابه. قال لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهده. من هو الذي أتى بما أمر به؟ المحجوج عنه أو المعتمر عنه خرج من عهدة الواجب، لأنه حينما خطب بالوجوب وكان واجبا عليه كان غير قادر، ما دام أنه أناب شخصا عنه كان هذا هو الواجب عليه شرعا، فبرئ ذمته بذلك. قال ويسقطان عن من لم يجد نائبا. ثم يبين هنا لو قدر أن شخصا كان غير قادر بنفسه لكنه قادر بمانع، بحث عن شخص لم يجد أحدا يحج ولا يعتمر عنه، وأيس من ذلك، لا يستطيع أن يحج بنفسه ولا وجد شخصا يحج عنه، مع أنه يدفع له مالا يحج ويعتمر عنه، ما وجد أحد، يفترض هذا، فهل يسقط عنه الحج؟ يسقط عنه الحج والعمرة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا فعل ما استطاع فلم وهو البحث، فلم يستطع، لم يستطع لنفسه ولم يجد شخصا فسقط الوجوب عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ، هل يصح طواف الإفاضة والسعي فوق سطح المسجد؟ ومن فعل ذلك ماذا عليه؟
نعم يصح أن يطوف في الدور الثاني.